التفاؤل له بالغ الأثر على حالة الإنسان النفسية وبالتالي الصحية. ويرى الدكتور سيليغمان أن هناك علاقة بين التشاؤم والاكتئاب، كلما زاد التشاؤم زادت درجة الاكتئاب، يعني أنه لا يوجد مكتئب غير متشائم، بينما يرى ونحن نوافقه في ذلك أن للتفاؤل علاقة رئيسية مع السعادة، يعني ذلك أن كل سعيد متفائل. أود أن أذكر ثلاثة مصادر قوية بالنسبة لنا وتؤكد معنى التفاؤل. أولها القرآن الكريم. يذكر القرآن الكريم قصة النبي يعقوب عليه السلام في معاناته في فقد ابنه أكثر من 40 سنة، وطوال هذه المدة لم يقل يعقوب سوى فصبر جميل والله المستعان، بل عندما فقد ابنه الثاني بنيامين وابنه الكبير الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فمكث معهما وقتها، ماذا قال؟ قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بل قال لهم عندما رد إليه ولده ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي كنت أعلم أن الله لا يخيب ظني وأنه سوف يعيد إلي ابني، يعني أنه كان متفائلا دائما. والتوكل معنى عظيم فيه التفاؤل، وقد ذكر عشرات المرات في القرآن، ومنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول العلامة بن قيم الجوزية في كتاب مدارج السالكين في هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أن أحدا أمر بإزالة جبل عن مكانه وهو متوكل على الله حق توكله لأزاله. واليقين أيضا احتوى التفاؤل، وقد قال الجنيد كما في المدارج أيضا قد مشى أناس على الماء باليقين. وعندما أغلقت الأبواب أمام موسى عليه السلام ولاحقه فرعون وجنوده، فصارت الجنود من خلفه وأصبح البحر من أمامه ولم يعد هناك مفر، وردد بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال بتفاؤل كلا إن معي ربي سيهدين. وفي ظل الظروف الصعبة في محاولة الاغتيال التي قادتها قبائل العرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكهف وهم فوقه، وأبو بكر الصديق خاف على خليله من رؤيتهم له، قال لا تحزن إن الله معنا. وآيات عديدة وكثيرة تملأ صور القرآن. ويكفيك قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء في الحديث في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين، فلفظ العسر ذكر بالتعريف بينما لفظ اليسر ذكر بدون تعريف، مما يدل على أن العسر واحد وأن اليسر اثنان، فكل عسر يأتي يصحبه يسرا. هذا في القرآن الكريم. وقد جاء التفاؤل في السنة، فالسنة النبوية مليئة بدعم هذا المفهوم. ففي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهذا الحديث من أخطر الأحاديث ويمثل عندي نصف أو ثلاثة أرباع معنى مدارس القوة النفسية. وفيه معنى خفي بأن كل ما يحصل لك أنت ظننت وأنت تستحقه، فمن يظن حسنا سيكون له حسن، ومن يظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي السنة أيضا التفاؤل من الرحمن والتشاؤم من الشيطان، وفيها لم تبعثوا معسرين ولكن بعثتم مبشرين، وفيها بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وهذا الكلام ينطبق على الآخرين وعلى النفس، فيسروا على الآخرين وعلى أنفسكم. ومن معاني التفاؤل اللين، وهذا معنى أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأول مكان يبدأ الإنسان فيه بالتعامل برفق هو النفس ثم الآخرين. والتفاؤل صفة لازمة لدى الناجحين، فكيف ينجح من لا يتفاءل من النتائج؟ وأنجح الناس أكثرهم تفاؤلا وعملا. ولقد صار مبدأ التفاؤل يدرس في علم الإدارة الحديثة وفي أساليب المبيعات الناجحة وفي طرق العلاجات النفسية والطبية والاجتماعية وفي التخطيط، ولم تكد ممارسة عملية تخلو منه. ففي حين كان مجرد فلسفة في الماضي أصبح اليوم أحد المسلمات التطبيقية، ولم يعد من لا يعلم به إلا الجهلاء والطبقة الدنيا من عامة الناس. وأكثر الشعوب تفاؤلا أكثرها نجاحا، والعكس صحيح، فالمتشائمون يعيشون في النكد والهم والفشل. ها هنا معنى خطير أود أن أطرحه، وهو أن المتشائمين أشرار. يجب العلم بأن المتشائمين ضرر على أنفسهم وعلى من حولهم وعلى شعوبهم وأمتهم، لأنهم قرناء الشياطين، لما سبق أن قلناه من أن التشاؤم من الشيطان. والمتشائم يحصل له فعلا ما يتشائم به، لأن الله عز وجل يصدق الظن كما أسلفنا، فهو خطر على من حوله. والمتشائم غير منتج، لأنه لا يعتقد أن في ذلك صالح، فهو غير نافع لأمته. من هنا نقول بأن غالب المتشائمين أشرار، فهتلر كان متشائما جدا بسبب نوع التربية التي مر بها وبسبب ما تطبع به في نفسه. ومن الشر الذي في نفسه فإنه لا يؤمن شره ولا يرجى منه الخير بتاتا، إذ ما أفسده على نفسه يصعب جدا إصلاحه. وصحبة المتشائمين أضر على الإنسان من صحبة المصابين بالإيدز، لأن المصاب بمرض الإيدز قد لا ينقل إليك المرض أبدا ما دمت لم تتصل به جنسيا أو عن طريق الدم، لكن المتشائم ينقل إليك الشر والضرر بنظره ومخالطته وكلامه ومنطقه وتكراره ووسوسته. معنى أخير أود أن أطرحه في هذه المقدمة، وهو أن التفاؤل والتشاؤم مجلبة للقدر. إن الله خلق كل شيء بقدر، ومن قدر الله أن جعل للإنسان مشيئة وقدرة على جلب ودفع الأشياء. دعنا نأخذ مثلا، الإنسان يدفع المعصية بالتوبة، هذا في الماضي، ويدفع السيئة بالحسنة، هذا في الحاضر، ويدفع البلاء بالصدقة أو الدعاء، هذا في المستقبل. فمن نعم الله العظيمة أن أعطى للإنسان قدرة على التعامل مع هذه الأبعاد الثلاثة بإيجابية، فالشر في المستقبل يمكن تجنبه بأمور أعظمها التفاؤل وحسن الظن والتوكل والعمل. وبالعموم فإن الدعاء من أعظم ما يجلب الحظ ويدفع به الشر.